الشريط الثالث، الوجه الأول. وقد سئل ابن الأعرابي عن قوله يتحنث أي يتعبد، فقال لا أعرف هذا، إنما هو يتحنف من الحنيفية دين إبراهيم عليه السلام. قال ابن هشام والعرب تقول التحنث والتحنف، يبدلون الفاء من الثاء كما قال جدث وجدف، كما قال رؤبة لو كان أحجاري من الأجداف، يريد الأجداف. قال وحدثني أبو عبيدة أن العرب تقول فم في موضع ثم، أو فم في موضع ثم. قلت ومن ذلك قول بعض المفسرين وفومها، أن المراد ثومها. الآية 61 من سورة البقرة. وقد اختلف العلماء في تعبده عليه السلام قبل البعثة، هل كان على شرع أم لا، وما ذلك الشرع؟ فقيل شرع نوح، وقيل شرع إبراهيم وهو الأشبه الأقوى، وقيل موسى، وقيل عيسى، وقيل كل ما ثبت أنه شرع عنده اتبعه وعمل به. ولبسط هذه الأقوال ومناسبتها مواضع أخر في أصول الفقه، والله أعلم. وقوله حتى جاءه الحق وهو بغار حراء، أي جاء بغتة على غير موعد، كما في رواية أخرى حتى فجئه الحق، وكما قال تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. الآية سورة القصص الآية 86. وقد كان نزول صدر هذه السورة الكريمة وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، من الآية 51 من سورة العلق، وهي أول ما نزل من القرآن كما قررنا ذلك في التفسير، وكما سيأتي أيضا في يوم الاثنين كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه. وقال ابن عباس ولد نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ونبئ يوم الاثنين، وهكذا قال عبيد بن عمير وأبو جعفر الباقر وغير واحد من العلماء إنه عليه الصلاة والسلام أوحي إليه يوم الاثنين، وهذا ما لا خلاف فيه بينهم. ثم قيل كان ذلك في شهر ربيع الأول كما تقدم عن ابن عباس وجابر أنه ولد عليه الصلاة والسلام في 12 من شهر ربيع الأول يوم الاثنين، وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء. الهامش سبق هذا في مولده صلى الله عليه وسلم في الفصل الأول في هذا الجزء، انتهى الهامش. والمشهور أنه بعث عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان كما نص على ذلك عبيد بن عمير ومحمد بن إسحاق وغيرهما. قال ابن إسحاق مستدلا على ذلك بما قاله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة. فقيل في عشره، وروى الواقدي بسنده عن أبي جعفر الباقر أنه قال كان ابتداء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين 17 ليلة خلت من رمضان، وقيل في 24 منه. وأما قول جبريل اقرأ فقال ما أنا بقارئ، فالصحيح أن قوله ما أنا بقارئ نفي، أي لست ممن يحسن القراءة، وممن رجحه النووي وقبله الشيخ أبو شامة، ومن قال إنها استفهامية فقوله بعيد لأن الباء لا تزاد في الإثبات، ويؤيد الأول رواية أبي نعيم ما من حديث المعتمر ابن سليمان عن أبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خائف يرعد: ما قرأت كتابا قط ولا أحسنه، وما أكتب وما أقرأ. فأخذه جبريل فغته غتا شديدا ثم تركه، فقال له اقرأ. فقال محمد صلى الله عليه وسلم: ما أرى شيئا أقرأه، وما أقرأ وما أكتب. يروى: فغطني كما في الصحيحين وغتني، ويروى: قد غتني أي خنقني، وقوله: حتى بلغ مني الجهد، يروى بضم الجيم وفتحها وبالنصب والرفع. وفعل به ذلك ثلاثا، قال أبو سليمان الخطابي: وإنما فعل ذلك به ليبلو صبره ويحسن تأديبه، فيرتاض لاحتمال ما كلفه به من أعباء النبوة، ولذلك كان يعتريه مثل حال المحموم وتأخذه الرحضاء. الهامش: الرحضاء بضم الراء وفتح الحاء المهملة، هو عرق يغسل الجلد كثرة، كذا في القاموس المحيط. انتهى الهامش. وقال غيره: إنما فعل ذلك لأمور منها أن يستيقظ لعظمة ما يلقى إليه بعد هذا الصنيع المشق على النفوس، كما قال تعالى: إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، سورة المزمل الآية الخامسة. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام إذا جاء الوحي يحمر وجهه ويتفصد جبينه عرقا في اليوم الشديد البرد. وقوله: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده، وفي رواية: بوادره، جمع بادرة، قال أبو عبيدة: وهي لحمة بين المنكب والعنق. وقال غيره: هو عروق تضطرب عند الفزع، وفي بعض الروايات: ترجف بآدله، واحدتها بادلة، وقيل بادل، وهو ما بين العنق والترقوة، وقيل أصل الثدي، وقيل لحم الثديين، وقيل غير ذلك. فقال: زملوني زملوني. فلما ذهب عنه الروع قال لخديجة: مالي؟ أي شيء عرض لي؟ وأخبرها ما كان من الأمر، ثم قال: لقد خشيت على نفسي، وذلك لأنه شاهد أمرا لم يعهده قبل ذلك ولا كان في خلده. ولهذا قالت خديجة: أبشر، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. وهذا لعلمها بما أجرى الله به جميل العوائد في خلقه، أن من كان متصفا بصفات الخير لا يخزى في الدنيا ولا في الآخرة. ثم ذكرت له من صفاته الجليلة ما كان من سجاياه الحسنة، فقالت: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث. وقد كان مشهورا بذلك صلوات الله وسلامه عليه عند الموافق والمفارق، وتحمل الكل أي عن غيرك، تعطي صاحب العيلة ما يريحه من ثقل مؤونة عياله، وتكسب المعدوم أي تسبق إلى فعل الخير، فتبادر إلى إعطاء الفقير فتكسب حسنته قبل غيرك. ويسمى الفقير معدوما لأن حياته ناقصة، فوجوده وعدمه سواء كما قال بعضهم: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وقال أبو الحسن التهامي فيما نقله عنه القاضي عياض في شرح مسلم: عد ذا الفقير ميتا وكساه كفنا باليا ومأواه قبرا. وقال الخطابي: الصواب وتكسب المعدم. وتكسب المعدم أي تبذل إليه، أو يكون تكسب المعدم بعطيته مالا يعيش به. واختار شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي أن المراد بالمعدوم هاهنا المال المعطى، أي يعطي المال لمن هو عادمه. ومن قال إن المراد أنك تكسب باتجارك المال المعدوم أو النفيس القليل النظير، فقد أبعد النجع وأغرق في النزع وتكلف ما ليس له به علم، فإن مثل هذا لا يمدح به غالبا. وقد ضعف هذا القول عياض والنووي وغيرهما والله أعلم. وقولها وتقري الضيف أي تكرمه في تقديم قراه وإحسان مأواه، وتعين على نوائب الحق ويروى الخير، أي إذا وقعت نائبة لأحد في خير أعنت فيها وقمت مع صاحبها حتى يجد سدادا من عيش أو قواما من عيش. وقوله ثم أخذته فانطلقت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل، وكان شيخا كبيرا قد عمي. وقد قدمنا طرفا من خبره مع ذكر زيد بن عمرو بن نوفيل رحمه الله، وأنه كان ممن تنصر في الجاهلية ففارقهم وارتحل إلى الشام، هو وزيد بن عمرو وعثمان بن الحويرث وعبيد الله بن جحش فتنصروا كلهم لأنهم وجدوه أقرب الأديان إذ ذاك إلى الحق، إلا زيد بن عمرو بن نوفيل فإنه رأى فيه دخلا وتخبيطا وتبديلا وتحريفا وتأويلا، فأبت فطرته الدخول فيه أيضا. وبشره الأحبار والرهبان بوجود نبي قد أزف زمانه واقترب أوانه، فرجع يتطلب ذلك واستمر على فطرته وتوحيده، لكن اخترمته المنية قبل البعثة المحمدية وأدركها ورقة بن نوفل، وكان يتوسمها في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قدمنا، بما كانت خديجة تنعته له وتصفه له، وما هو منطوي عليه من الصفات الطاهرة الجميلة، وما ظهر عليه من الدلائل والآيات. ولهذا لما وقع ما وقع أخذت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت به إليه، فوقفت به عليه وقالت ابن عم اسمع من ابن أخيك، فلما قص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى قال ورقة سبوح سبوح، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ولم يذكر عيسى وإن كان متأخرا بعد موسى، لأنه كانت شريعته متممة ومكملة لشريعة موسى عليهم السلام، ونسخت بعضها على الصحيح من قول العلماء، كما قال تعالى ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، سورة آل عمران الآية 50. وقول ورقة هذا كما قالت الجن قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، سورة الأحقاف الآية 30. الهامش سبق هذا في أخبار العرب في القسم الرابع من الجزء الأول، انتهى الهامش. ثم قال ورقة يا ليتني فيها جذعا، أي يا ليتني أكون اليوم شابا متمكنا من الإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. وقوله يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك، يعني حين أخرج معك وأنصرك، أي حتى أخرج معك وأنصرك. فعندها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم، قال السهيلي وإنما قال ذلك لأن فراق الوطن شديد على النفوس، فقال نعم، إنه لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، أي أنصرك نصرا عزيزا أبدا. وقولها ثم لم ينشب ورقة أن توفي، أي توفي بعد هذه القصة بقليل، فإن مثل هذا الذي صدر عنه تصديق بما وجد، وإيمان بما حصل من الوحي، ونية صالحة للمستقبل. الهامش قوله ونية صالحة للمستقبل، ثم ذكر ابن كثير بعد الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن ورقة ابن نوفل من أهل الجنة، وهي روايات لم تخلو واحدة منها من مقال، فلا تصلح للاحتجاج. فابن كثير يميل إلى قول القائلين من العلماء بأن ورقة آمن وأسلم وعده بعضهم من الصحابة، ولكن القول الصحيح هو أن ورقة كان على النصرانية حتى مات، وقد مات قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ رسالة. وقد ذهب معظم العلماء إلى أن أول من أسلم من الرجال أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أما قول ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، فهو وعد منه لم يتحقق، وعلى هذا فهو من أهل الفترة، والله أعلم. انتهى الهامش. فترة الوحي. قال البخاري في روايته المتقدمة، الهامش قوله قال البخاري في روايته المتقدمة ثم فترة الوحي، هذا القول رواه البخاري عن ابن شهاب الزهري من قوله فيما بلغه، ورواه عنه أيضا أحمد في مسنده، وليست هذه الزيادة في صحيح مسلم ولا في غيره. أما الحكمة في فتور الوحي مدة فليذهب عنه صلى الله عليه وسلم ما كان وجده من الروع، وليحصل له التشوق إلى العود. أما مدة انقطاع الوحي فقد روى أحمد بن حنبل في تاريخه عن عامر الشعبي أن فترة الوحي أن مدة فترة الوحي كانت 3 سنين، وبه جزم ابن إسحاق، وهذه الفترة هي ما بين نزول اقرأ ويا أيها المدثر. ولا يلزم من فترة الوحي هذه عدم مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل تأخر نزول القرآن عليه فقط. انتهى الهامش. قال البخاري في روايته المتقدمة ثم فتر الوحي حتى حزن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي نفسه تبدى له جبريل فقال يا محمد إنك رسول الله حقا، فيسكن لذلك جأشه وتقر نفسه فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدى له جبريل فقال له مثل ذلك. وفي الصحيحين من حديث الزهري قال سمعت أبا سلمة ابن عبد الرحمن يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجثئت منه حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر. الهامش فجثئت بفتح الجيم بعدها همزة مكسورة أي فزعت، والآيات من الآية الواحدة وحتى الخامسة من سورة المدثر، انتهى الهامش. قال أبو سلمة: والرجز الأوثان، ثم حمي الوحي وتتابع. فهذا كان أول ما نزله أو أول ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي، لا مطلقا ذاك. قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقد ثبت عن جابر أن أول ما نزل يا أيها المدثر، واللائق حمل كلامه ما أمكن على ما قلناه، فإن في سياق كلامه ما يدل على تقدم مجيء الملك الذي عرفه ثانيا بما عرفه به أولا إليه. ثم قوله يحدث عن فترة الوحي دليل على تقدم الوحي على هذا الإيحاء، والله أعلم. وقد ثبت في الصحيحين عن يحيى بن أبي كثير قال: سألت أبا سلمة ابن عبد الرحمن أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر، فقلت اقرأ باسم ربك الذي خلق، فقال سألت جابر ابن عبد الله أي القرآن أنزل قبل، فقال يا أيها المدثر، فقلت واقرأ باسم ربك، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني جاورت بحراء شهرا، فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت الوادي، فنوديت فنظرت بين يدي وخلفي وعن يميني وعن شمالي فلم أر شيئا، ثم نظرت إلى السماء فإذا هو على العرش في الهواء، فأخذتني رعدة أو قال وحشة، فأتيت خديجة فأمرتهم فدثروني، فأنزل الله يا أيها المدثر حتى بلغ وثيابك فطهر. وقال في رواية: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجثيت منه. وهذا صريح في تقدم إتيانه إليه وإنزاله الوحي من الله عليه كما ذكرناه، والله أعلم. ومنهم من زعم أن أول ما نزل بعد فترة الوحي سورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى إلى آخرها. قاله محمد بن إسحاق قال بعض القراء: ولهذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أولها فرحا، وهو قول بعيد يرده ما تقدم من رواية صاحبي الصحيح من أول القرآن، من أن أول القرآن نزولا بعد فترة الوحي يا أيها المدثر قم فأنذر، ولكن نزلت سورة الضحى بعد فترة أخرى كانت ليالي يسيرة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن جندب ابن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثا، فقالت امرأة: ما أرى شيطانك إلا تركك، فأنزل الله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وبهذا الأمر حصل الإرسال إلى الناس، وبالأول حصلت النبوة. وقد قال بعضهم: كانت مدة الفترة قريبا من سنتين أو سنتين ونصفا، ثم حمي الوحي بعد هذا وتتابع، أي تدارك شيئا بعد شيء، وقام حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرسالة أتم القيام، وشمر عن ساق العزم، ودعا إلى الله القريب والبعيد والأحرار والعبيد، فآمن به حينئذ كل لبيب نجيب سعيد، واستمر على مخالفته وعصيانه كل جبار عنيد. فكان أول من بادر إلى التصديق من الرجال الأحرار أبو بكر، الصديق، ومن الغلمان علي بن أبي طالب، ومن النساء خديجة بنت خويلد زوجته عليه السلام، ومن الموالي مولاه زيد بن حارثة الكلبي رضي الله عنهم وأرضاهم. منع الجان عن استراق السمع. لقد منع الجان ومردة الشياطين عن استراق السمع حين أنزل القرآن لئلا يختطف أحدهم منه ولو حرفا واحدا فيلقيه على لسان وليه فيلتبس الأمر ويختلط الحق. فكان من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه أن حجبهم عن السماء كما قال الله تعالى إخبارا عنهم في قوله وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. الآيات من 8 حتى 10 من سورة الجن. وقال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. من الآية 10 بعد 200 وحتى 12 بعد 200 من سورة الشعراء. وروى الحافظ أبو نعيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الجن يصعدون إلى السماء يستمعون الوحي فإذا حفظوا الكلمة زادوا فيها 9 فأما الكلمة فتكون حقا وأما ما زادوا فتكون باطلا. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم فذكروا ذلك لإبليس ولم تكن النجوم يرمى بها قبل ذلك فقال لهم إبليس هذا لأمر قد حدث في الأرض. فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يصلي بين جبلين فأتوه فأخبروه فقال هذا الأمر الذي قد حدث في الأرض. وفي الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إنه لم تكن قبيلة من الجن إلا ولهم مقاعد للسمع فإذا نزل الوحي سمعت الملائكة صوتا كصوت الحديدة ألقيتها على الصفا. قال فإذا سمعت الملائكة خروا سجدا فلم يرفعوا رؤوسهم حتى ينزل. فإذا نزل قال بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ فإن كان مما يكون في السماء قالوا الحق وهو العلي الكبير. وإن كان ممن يكون في الأرض من أمر الغيب أو موت أو شيء مما يكون في الأرض تكلموا به فقالوا يكون كذا وكذا فتسمعه الشياطين فينزلونه على أوليائهم. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم دحروا بالنجوم فكان أول من علم بها ثقيف فكان ذو الغنم منهم ينطلق إلى غنمه فيذبح كل يوم شاة وذا الإبل فينحر كل يوم بعيرا فأسرع الناس في أموالهم. فقال بعضهم لبعض لا تفعلوا فإن كانت النجوم التي يهتدون بها وإلا فإنه لأمر حدث. فنظروا فإذا النجوم التي يهتدى بها كما هي لم يزل منها شيء فكفوا. وصرف الله الجن فسمعوا القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. وانطلقت الشياطين إلى إبليس فأخبروه فقال هذا حدث في الأرض فأتوني من كل أرض بتربة. فأتوه بتربة تهامة فقال ها هنا الحدث. رواه البيهقي والحاكم. في الحديث الماضي قوله فأسرع الناس في أموالهم أي ذبحوا الكثير منها. انتهى الهامش. وروى البيهقي والحاكم من طريق العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه قال لم تكن سماء الدنيا تحرس في الفترة بين عيسى ومحمد صلوات الله عليهما وسلامه. فلعل مراد من نفى ذلك أنها لم تكن تحرس حراسة شديدة، ويجب حمل ذلك على هذا لما ثبت في الحديث عن علي بن الحسين عن ابن عباس رضي الله عنهما: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إذ رمي بنجم فاستنار، فقال: ما كنتم تقولون إذا رمي بهذا؟ قال: كنا نقول مات عظيم وولد عظيم. فقال: لا ولكن. فذكر الحديث. الهامش: هذا الحديث رواه مسلم وأحمد والترمذي والنسائي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ونصه بتمامه بلفظ الترمذي: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى به لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا قضى أمرا سبح له حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماء، ثم سأل أهل السماء السادسة أهل السماء السابعة: ماذا قال ربكم؟ قال: فيخبرونهم، ثم يستخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتختطف الشياطين السمع فيرمون فيقذفونها إلى أوليائهم، فما جاءوا به على وجهه فهو حق، ولكنهم يحرفون ويزيدون. انتهى الهامش. كيفية إتيان الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد تقدم كيفية ما جاءه جبريل في أول أمره وثاني أمره أيضا. وروى مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، كيف يأتيك الوحي؟ فقال: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال، وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا يكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة رضي الله عنها: ولقد رأيته صلى الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجه في الصحيحين من حديث مالك به، ورواه الإمام أحمد بنحوه. وفي حديث الإفك، الهامش: حديث الإفك هو حديث طويل رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وفيه سرد قصة حديث الإفك الذي روج له رأس النفاق عبد الله ابن أبي السلولي. انتهى الهامش. وفي حديث الإفك قالت عائشة: فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه في البرحاء. الهامش: البرحاء بضم الباء الموحدة وفتح الراء هي الشدة. فأخذه، انتهى الهامش، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء عند الوحي، حتى إنه كان يتحدر منه مثل الجمان من العرق، وهو في يوم شات من ثقل الوحي الذي نزل عليه. وفي صحيح مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربد وجهه، وفي رواية وغمض عينيه، وكنا نعرف ذلك منه. وفي الصحيحين حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حين نزلت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين، سورة النساء الآية 95، وقوله مثل الجمان، الجمان بضم الجيم هو الدر. شبهت السيدة عائشة رضي الله عنها عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بحبات اللؤلؤ في الصفاء والحسن. انتهى الهامش. وفي صحيح مسلم وغيره عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي كربه ذلك وتربد وجهه، وفي رواية وغمض عينيه، وكنا نعرف ذلك منه. وفي الصحيحين حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه حين نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين، فلما شك ابن أم مكتوب ضرارته نزلت غير أولي الضرر، قال: وكانت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي وأنا أكتب، فلما نزل الوحي كادت فخذه ترد فخذي. وفي صحيح مسلم عن يعلى ابن أمية قال: قال لي عمر: أيسرك أن تنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوحى إليه؟ فرفع طرف الثوب عن وجهه وهو يوحى إليه بالجعرانة، فإذا هو محمر الوجه وهو يغط كما يغط البكر. الهامش: الجعرانة بكسر الجيم وسكون العين المهملة موضع بين مكة والطائف. وقوله كما يغط البكر، الغط هو الهدر، والبكر بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف هو الفتيء من ولد الناقة، أي كان صلى الله عليه وسلم يسمع له حين الوحي غطيط وهدير. انتهى الهامش. وثبت في الصحيحين من حديث عائشة لما نزل الحجاب وأن سودة خرجت بعد ذلك إلى المناصع ليلى. الهامش: المناصع جمع منصع، وهي مواضع التخلي لبول أو حاجة. انتهى الهامش. فقال عمر: قد عرفناك يا سودة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته وهو جالس يتعشى والعرق في يده، بل والعرق في يده، فأوحى الله إليه والعرق في يده، ثم رفع رأسه فقال: إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن. الهامش: العرق بفتح العين المهملة وسكون الراء هو العظم أكل لحمه، هو العظم أكل لحمه. انتهى الهامش. فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، فدل هذا على أنه لم يكن الوحي يغيب عنه إحساسه بالكلية، بدليل أنه جالس ولم يسقط العرق أيضا من يده صلوات الله وسلامه دائما عليه. وروى أبو داود الطيالسي عن ابن عباس قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي تربد لذلك جسده ووجهه، وأمسك عن أصحابه ولم يكلمه أحد منهم. وثبت في الصحيحين نزول سورة الفتح على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعه من الحديبية وهو على راحلته، قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه، من الآية 16 وحتى 19 من سورة القيامة. وقال تعالى: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الآية 14 بعد 100 من سورة طه. وكان هذا في الابتداء، كان عليه الصلاة والسلام من شدة حرصه على أخذه من الملك ما يوحي إليه عن الله عز وجل ليساوقه في التلاوة، يساوقه أي يسابقه، انتهى الهامش، ليساوقه في التلاوة. فأمره الله تعالى أن ينصت لذلك حتى يفرغ من الوحي، وتكفل له أن يجمعه في صدره، وأن ييسر عليه تلاوته وتبليغه، وأن يبينه له ويفسره ويوضحه ويوقفه على المراد منه. ولهذا قال: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه، أي فاستمع له وتدبره، ثم إنا علينا بيانه، وهو نظير قوله وقل رب زدني علما. وفي الصحيحين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، فكان يحرك شفتيه، فأنزل الله: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إنا علينا جمعه وقرآنه. قال: جمعه في صدره ثم تقرأه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، فاستمع له وأنصت، ثم إنا علينا بيانه. قال: فكان إذا أتاه جبريل أطرق، فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.